الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عن المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذه القواعد المباركة، وأظن أن وقفنا عند القاعدة الثامنة. تفضل القارئ، اقرأ. بارك الله فيك.
القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها.
نعم، هذه القاعدة من الأهمية بمكان، وهو أن الحكم الشرعي لا يستقيم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فإذا نقص الشرط الشرعي لم يستقم الحكم، وإذا وجد مانع لم يستقم الحكم. ونضرب لهذا مثال الحكم على رجل بالكفر. الحكم على رجل بالكفر، وهذا حكم شرعي، لا بد أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. فإذا لم يوجد شرط من الشروط لم يلحق به الحكم. ومن الشروط أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا شخص والعياذ بالله أخذ القرآن ومزقه، هذا كفر. لكن تبين أنه مجنون أو مريض مرضا نفسيا يؤثر على تصرفاته كالمريض بالانفصام، فهنا لا يلحق به التكفير. أو تبين أنه مكره، الشخص ظهر في صورة فيديو وهو يمزق المصحف، طبعا هذا كفر. تبين لنا بعد التحقق من الأمر أن هناك من أكرهه على هذا الفعل، فكان مثلا ممسكا بابنه ومهددا له بالقتل، فهو يظهر هذه الصورة وهو مكره، لا يلحق به الكفر لعدم اجتماع الشروط أو لوجود المانع. ومن الموانع الشبهة، ولذلك تعرفون أن السلف متفقون على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومع ذلك السلف لم يكفروا كثيرين ممن قالوا بخلق القرآن بأعيانهم لوجود المانع وهو الشبهة. الإمام أحمد على الصحيح من الروايات عنه لم يكفر الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ويناظرون على ذلك وينصرون من يقول بخلق القرآن للشبهة، والشبهة مانع من التكفير. هذا معنى الأصولية، يعني متعلقة بأصول الدين كمسألة الكفر. والفروعية كأحكام الفقه، فالجهاد لا يسمى جهادا شرعا حتى تجتمع شروطه وتنتفي عنه الموانع. فليس كل قتال للكفار جهادا، بل حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. من الشروط مثلا أن توجد راية يسمع لها ويطاع، أن توجد راية، وهذه الراية من شرطها أن يسمع لها ويطاع، لأن المقصود باشتراط الراية أن يسمع لها ويطاع فينتظم القتال، فيقول الأمير تقدموا فيتقدم الجيش، يقول خذوا ذات اليمين فيأخذون ذات اليمين، وهكذا. فإذا لم توجد الراية الشرعية التي يسمع لها ويطاع، وهي راية ولي الأمر المعتبر، فإن القتال ليس جهادا في سبيل الله ولا نسميه جهادا. وما دام أنه ليس جهادا فلا تترتب عليه آثار الجهاد، لأن بعض الناس يغش أبناءنا وشبابنا الآن ويقول اذهبوا إلى المواقع الساخنة التي فيها القتال وإن كانت الشروط غير متوفرة، لأنكم إذا ذهبتم هناك فاستشهدتم غفر لكم كل ذنب إلا الدين. فإن نقول إنه لا تكون الشهادة حتى يكون الجهاد، فالذي يذهب إلى القتال والشروط لم تتوفر إذا قتل ليس بشهيد، فلا يدخل في النصوص التي فيها أنه يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه إلا الدين. وكذلك إذا وجد مانع فإنه لا يشرع الجهاد ولا يكون جهادا، المانع كضعف الأمة، فإذا كانت الأمة ضعيفة لا تطيق الجهاد فإنه لا يكون جهادا، بل يكون من باب إلقاء الأمة في التهلكة. إذا لم يكن عند المقاتلين أسلحة تقارب أو تكافئ أسلحة العدو فإنه لا يكون جهادا. يعني مثلا عندنا مجموعة من الناس معهم صواطير وسكاكين المطبخ كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وعدوهم معه الأسلحة المتطورة، فإننا نقول الآن في هذا الوضع لا يشرع الجهاد لوجود المانع. الصلاة، لو جاءت امرأة حائض تريد أن تصلي وقامت تصلي خاشعة وعلى السنة وكل شيء، نقول ليست هذه صلاة لوجود المانع وهو الحيض. لو أن إنسانا قام يصلي على غير طهارة مع القدرة وأتم الصلاة، نقول هذه ليست صلاة لأن شرط الصلاة الطهارة وهو غير موجود. إذن الحكم الشرعي حتى يستقيم ويوصف بالوصف الشرعي لا بد أن تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، وإلا كان ممنوعا ولا تترتب عليه آثاره ولا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة. هذا معنى هذه القاعدة. نعم.
القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحكم له بها.
نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا واسعة الأطراف. العرف والعادة، ما هو العرف؟ العرف يقول العلماء ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، هذا يسمى عرفا. ما استقر في النفوس يعني ثبت، ومتى يثبت؟ إذا تكرر. ما استقر في النفوس من جهة العقول يعني من جهة استحسان العقلاء، العقلاء رأوه حسنا ففعلوه فتكرر حتى ثبت. وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فلم تنكره الطباع السليمة بالقبول، لم تنكره الطباع السليمة ولم ترده. أعطيكم مثالا يا أخوة، أعراف الناس في بيوتهم مثلا في كون المجلس يكون في صدر البيت، هذا عرف لأن العقلاء فعلوه في البلد لأنه طيب وتكرر منهم وأصبح يفعل هكذا في البلد، هذا يسمى العرف. يقال العرف في بلاد، فالعرف في بيوت أهل الكويت أن يكون المجلس في صدر البيت. لكن شرب الدخان هل هو عرف؟ نقول ليس عرفا عند الفقهاء، وأن تعارفه الناس باللغة لكن ليس عرفا عند الفقهاء، لأنه لم يستقر في النفوس من جهة العقول ولكن استقر من جهة الشهوة. الذين يشربون الدخان ليس من جهة استحسان العقلاء، بل جميع العقلاء يقولون الدخان خبيث ما هو طيب، لكن الشهوة هي التي تدعو إليه. أيضا الطباع السليمة لا تقبله، هذا لا يسمى عرفا بل هو نكر. خروج النساء سافرات في بعض البلدان، كون المرأة تخرج وقد كشفت عن شعرها وعن ساقها وعن يديها ذراعيها وعن ساقيها، هذا أمر متكرر واستقر عند بعض الناس في بعض الدول، والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين للخير، لكنه لم يستقر من جهة العقول ولكن استقر من جهة الشهوات. والطباع السليمة لا تقبله، إذن هذا ليس عرفا. إذن شرط العرف أنه يستقر في النفوس من جهة العقول وتتلقاها الطباع السليمة بالقبول. والعادة يقولون هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة، الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، يعني من غير تلازم عقلي. التلازم العقلي لا يسمى عادة. ما عليه، هذه شوي صعبة لكن أضرب لكم مثال. يقولون الكسر والانكسار، كلما وجد الكسر وجد الانكسار، واضح؟ إذا كسرت الشيء ينكسر فيوجد الانكسار، هذا تلازم عقلي. العقل يحكم بأنه كلما وجد الكسر وجد الانكسار، كلما وجدت النار وجد الإحراق، هذا لا يسمى عادة. وإنما الذي يسمى عادة الذي يتكرر بالفعل ليس بحكم العقل. ولم تنكره العقول والفطر السليمة. والصحيح من أقوال العلم أنه لا فرق بين العرف والعادة، فنقول هذا عرف ونقول هذه عادة. العلماء يقولون العادة محكمة، وهذا اتفق عليه العلماء. ومعنى العادة محكمة أن العادة يرجع إليها في بعض الأحكام، يرجع إليها في بعض الأحكام وتقطع النزاع. أعطيكم مثالا، شخص ذهب إلى الحلاق، ذهب إلى الحلاق حلاق الشعر ولم يقل له بكم، قال احلق لي، حلق له، بعدما فرغ قال خذ هذا دينار، خذ دينارا، قال حلق لا بدينارين، واختلف وليس بينهما اتفاق. كيف نقطع النزاع؟ نرجع إلى العرف والعادة، بكم يحلق الحلاق في البلد؟ إن كان يحلق بدينار قلنا لك دينار، وإن كان يحلق بدينارين قلنا لك دينارين. فالعادة محكمة، يعني يرجع إليها في بعض الأحكام. العشرة بين الزوجين، العشرة بين الزوجين يرجع فيها إلى العرف، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، يعني بما جرت به العادة. يعني تأتي أسئلة، هل يجب على المرأة أن تكوي ثياب زوجها؟ هل يجب على المرأة أن تعد الطعام لزوجها؟ هل يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها؟ هل يجب على المرأة أن تخدم أخ زوجها؟ نقول المرجع في ذلك إلى العرف والعادة. فننظر إلى العادة، نجد أن العادة مستقرة أن المرأة الزوجة تخدم زوجها، ولذلك نقول إنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها الخدمة المعتادة في البيت، لأن هذا عرف المسلمين عبر التاريخ. وفي أعرافنا أيضا يجب عليها أن تخدم والدي زوجها، والدي زوجها إذا كان معه، وهكذا، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. كم نفقة الزوجة؟ اتفق العلماء على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت من أغنى الناس، لو كانت موظفة تأخذ من الرواتب أعلى منه، يجب عليه أن ينفق عليها، لكن كم النفقة؟ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف، من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير، يرجع إلى العادة من مثله، لأن الناس طبقات في الأرزاق، هذا غني وهذا متوسط وهذا فقير، فلا بد أن ننظر إلى مثله. ما نأتي مثلا هذا الرجل فقير فنقول عادة هذا الرجل الغني أنه يعطيها 10,000 في الشهر، لا، من مثله. أيضا لمثلها، فالبنت التي تعودت على نفقة من طبقة الأغنياء ليست مثل التي تعودت على نفقة من طبقة الفقراء، من مثله لمثلها. ثم جاءوا بقيدين آخرين، من غير إسراف، فلا ننظر إلى المسرفين، لأن بعض الفقراء مساكين يتدينون ويقترضون من أجل البهرجة، من أجل يسافر في الإجازة ويتدين ويقترض، هذا إسراف. ولا تقتير، تقتير هو التضييق، البخيل ما ننظر إليه، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. والشيخ هنا ذكر ضابطا عند الفقهاء يقولون فيه: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما جاء في الشرع لابد أن نعرفه، كيف نفعل الشيء ونحن لا نعرفه؟ لابد من تفسيره. كيف طيب نعرف تفسيره؟ أول أمر نعرف تفسيره بالشرع، فما فسره الشرع فهو المقدم. يعني الصلاة، الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، فإن لم نجد تفسيرها في الشرع رجعنا إلى اللغة، فنأخذ بتفسيرها في اللغة المعروفة: طلوع الفجر، ما هو الفجر؟ نرجع إلى الفجر في اللغة. الشمس، نرجع إلى معناها في اللغة، وهكذا في اللغة. فإن لم نجد تفسيرا دقيقا جامعا في اللغة رجعنا إلى العرف. يعني مثلا الحيض للنساء، الحيض عرف بالشرع واللغة أنه سيلان الدم من المرأة، لكن كم عدده؟ كم يوم أو نحو ذلك؟ يرجع فيه إلى العرف عند الحاجة. كيف إلى العرف عند الحاجة؟ طبعا يا إخوة الأصل في الحيض أنه الدم، فإذا جاء فهو حيض حتى ينقطع، ما في إشكال، لكن أحيانا المرأة يأتيها الدم ولا ينقطع، يأتيها الدم ولا ينقطع طوال الشهر، فهذه إن كانت مميزة، معنى مميزة أنها تعرف لون الدم ورائحة الدم فتميز الحيض عن دم الاستحاضة، فهذه تأخذ بالتمييز. لكن إذا لم تكن مميزة وجاءها الدم مستمر، كيف تفعل؟ هل تترك الصلاة طوال الشهر، طوال عمرها؟ الجواب أنها ترجع إلى العادة، وهذه العادة يبدأ فيها بالعادة الخاصة ثم العامة ثم الأعم. كيف؟ امرأة كانت لها عادة معروفة 5 أيام 6 أيام 7 أيام من الشهر، ثم جاءها الدم المستمر وغير مميزة، كيف تصنع؟ نقول ارجعي إلى عادتك السابقة، كنت تحيضين 5 أيام عادتك 5 أيام، من أول الشهر من أول الشهر، من وسط الشهر من وسط الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة، فأعادها إلى عادتها الخاصة. لكن إذا لم تكن لها عادة خاصة، مثل مثلا بنت ابتدأت بالدم المستمر، فإنها تنظر إلى العادة العامة، والعادة العامة هي عادة نسائها، أول شيء أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها، فترجع إليهن. فإن لم تكن مثلا ما لها أقارب أو شيء منها، ما لها قريبات أو شيء من هذا القبيل، ترجع إلى العرف العام في البلد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تحيض النساء، يعني كعادة النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وأقرب النساء قريباتها، ثم نساء بلدها. فإن لم يكن فإنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام ويكون الباقي استحاضة. السفر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع فيه إلى العرف، لأنه ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. من حيث المسافة الذي أفتي به أنا ووصلت إليه في المسألة، أن الإنسان إذا قصد الخروج مسافة 85 كيلومتر فأكثر فهو مسافر، حتى لو كان أهل البلد لا يسمونه مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا. أما ما دون 85 كيلو فننظر إلى عرف البلد، هل يعتبرون سفرا ويسمونه سفرا أو لا؟ فإن كانوا يعتبرونه سفرا فهو سفر، وإن كان لا يعتبرونه سفرا فليس بسفر. إذن العادة يرجع فيها إلى ضبط الأمور التي لم تضبط بالشرع ولم تضبط باللغة وتضبط بالعادة والعرف. نعم.
القاعدة العاشرة البينة على الإنكار واليمين على
المنكر
في جميع
الحقوق والدعاوى ونحوها. نعم، هذه القاعدة نص لحديث النبوي رواه البيهقي بلفظ قريب من لفظ القاعدة. قال البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، ما هي البينة؟ البينة هي ما يقوم به الحق شرعا ويثبت، ما يقوم به الحق شرعا ويثبت، وتعود إلى أمرين: الإقرار والشهادة، الإقرار والشهادة. فمن ادعى حقا له على غيره فيجب أن يقيم البينة، فإما أن يثبت أن المدعى عليه أقر، وإما أن يأتي بشاهدين، أو بالنسبة للأموال يأتي بشاهد ويحلف، فهذه البينة. فإذا قامت البينة صحت الدعوى واستحق الحق. يعني تنازع اثنان في بيت، هذا يقول لي وهذا يقول لي، لكن البيت في يد أحدهما، فالمدعي نطالبه بالبينة، نقول هات ما يثبت أن البيت لك، جاء بإقرار من الخصم قبلنا، جاء بشاهدين قبلنا، جاء بشاهد قلنا له احلف مع الشاهد، فإذا حلف ثبت الحق عند جمهور أهل العلم. واليمين على من أنكر، وذلك إذا لم توجد البينة، إذا لم توجد البينة. طيب يسأل سائل يا إخوة يقول ما فائدة اليمين؟ هذا المدعي ما أقام البينة، إذن لن يكون له حق، لماذا نلزم المنكر بأن يحلف؟ قال الفقهاء للزجر وقطع الخصومة. للزجر، ليه؟ الناس تعظم اليمين، فإذا قيل له احلف إذا لم يكن صاحب حق لن يحلف، ولذلك قالوا للزجر عن إنكار حقوق الناس. فلو أن اكتفينا بانتفاء البينة لجرؤ الناس على إنكار الحقوق، يقول له اذهب أثبت، على ما يقولون اشرب من البحر، أثبت، ما عندك شهود. لكن إذا علم أنه يحلف بالله على النفي فإن هذا يزجره عن أن ينكر حق الناس، هذا معنى للزجر. وقطع الخصومة في الحال، على ما يقولون يقفل الباب، فتقطع الخصومة في الحال. لكن انتبهوا هنا يا إخوة، العلماء يقولون اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تمنع إقامة البينة في المآل. شخص ادعى حقا في المحكمة، قال القاضي له هات البينة، بحث عن البينة ما وجد، قال القاضي لخصمه احلف، قال والله حلف أن الحق له، انقطعت الخصومة، انتهى، أغلق الباب، أغلقت المسألة. بعد شهرين، بعد ثلاثة، جاء رجلان إلى المدعي وقال له نحن نشهد أن هذا لك، فوجد شهودا، له أن يفتح القضية ويطلب الحق، ولا يقال إن خصمك قد حلف فليس لك أن تقيم البينة. وذلك الفقهاء يا إخوة يقولون اليمين من المنكر للزجر وقطع الخصومة في الحال ولا تمنع إقامة البينة في المآل، يعني في المستقبل إذا وجدت البينة فإن لصاحب الحق أن يقيمها. نعم.
القاعدة الحادية عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو الأمر المستقر سواء كان بلا احتمال أو مع احتمال ضعيف. الأمر المستقر هو اليقين، سواء كان بلا احتمال بل هو مستقر يقينا جزما، أو مع احتمال ضعيف. أنا أعطيكم المثال، إنسان توضأ الآن، توضأ وانتهى من وضوءه، اليقين أنه متوضئ، ما في احتمال، جيد؟ إنسان توضأ لصلاة العصر وجلس إلى أذان المغرب، عند أذان المغرب اليقين أنه متوضئ، نعم مع طول المدة صار في احتمال أن يكون قد أحدث لكنه احتمال ضعيف، الأصل أنه متطهر، فهذا يسمى اليقين. إذن اليقين هو الأمر المستقر من غير احتمال أو مع احتمال ضعيف، لا يزول يعني لا يرفع حكمه بالشك، والشك هو الاحتمال المرجوح. الاحتمال المرجوح شك، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه، هذا الاحتمال المرجوح، ريح مثلا، أو يخيل إليه أنه خرج من بول، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن الحدث. كيف يتيقن الحدث؟ أن يسمع الصوت المعروف الذي يسمعه الناس، لأن بعض الموسوسين يقول أنا أسمع صوت، ليس هذا الصوت المطلوب، وإنما هو الصوت الذي يعرفه الناس، أو يجد ريحا فيشم الريح المعروف. فهذا دليل القاعدة وأصلها. ولذلك يا إخوة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر عند جمهور أهل العلم. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. من صلى، فالأصل أنه نوى الصلاة، فإذا شك في النية فلا عبرة بشكه. بعض الناس يأتينا يقول يا شيخ أنا صليت مع الإمام، لكن والله ما أدري أنا نويت العصر ولا الظهر، نويت المغرب ولا العشاء. نقول الأصل أنك نويت الصلاة الحاضرة، هذا اليقين، ولا عبرة بالشك، لا عبرة بالشك. من ثبت إيمانه بيقين لا يرتفع بالشك، يعني إنسان تعرف أنه مسلم، بلغك أنه فعل كفرا، يجب أن تتثبت هل قال وفعل أو لا، هل قال وفعل أو لا. وهنا لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يثبت عندك أنه قال أو فعل، وهذا له حكمه، يحتاج إلى أمور أخرى. والحالة الثانية أن ينتفي عندك أنه قال أو فعل ما قيل إنه قاله أو فعله، فهنا يجب أن تنفيه. يبقى إذا شككت، والله ما ثبت ولا انتفى، يمكن هنا نقول اليقين وهو الإسلام لا يزول بالشك، بل نعود إلى الأصل وهو الإسلام. رجل تزوج امرأة وشك في تطليقها، فالأصل الزواج، ولا يرتفع الزواج بالشك في الطلاق. طيب رجل شك في امرأة أنها زوجته، طبعا الأصل أنها أجنبية، شك أنها زوجته، فإن الأصل أنها أجنبية حتى يثبت أنها زوجته. يعني رجل مقيم في الكويت ووكل والده في أن يزوجه، فزوجه والده امرأة وأرسلها له بالطائرة، نزلت امرأتان أو ثلاث، ليس له أن يهجم على واحدة ويقول هذه زوجتي، لأن الأصل أنها أجنبية، حتى يتيقن أنها زوجته. يعني من لطيف ما يقول الفقهاء، قالوا لو أن رجلا تزوج امرأة فدخل بيته في ظلمة فوجد على فراشه امرأة لم يحل له أن يطأها حتى يعلم أنها زوجته، لأن الأصل واليقين أنها أجنبية حتى تتيقن الزوجية. وهكذا يا إخوة، وهذا الأمر يقطع باب الوساوس قطعا، لأن اليقين لا يرتفع بالشك، فلا عبرة بالوساوس. وهذا طبعا عام في كل ما سماه العلماء أصلا، يعني الأصل في البيوت الطهارة، فلا ترتفع الطهارة بالشك. يأتي بعض النساء تتصل تقول أنا عندي طفل ويلبس الحفاض، والحفاض يسرب، والطفل يمشي في البيت. نقول الأصل أن الفرش طاهرة والبلاط طاهر حتى نتيقن النجاسة، ولا ترتفع الطهارة بالشك، لا ترتفع الطهارة بالشك. بعض النساء تقول أنا عندي الطفل وأرفعه وأشيله كذا، وربما الحفاظ يسرب على الملابس، هل يجب أني في كل صلاة أغير ثيابي؟ نقول لا، لأن الأصل الطهارة، اليقين الطهارة، فلا يرتفع بالشك. وذلك يا إخوة أنا أسمي هذه القاعدة قاعدة الراحة النفسية، لأن الإنسان يعلم يرتاح، اليقين ثابت حتى يرتفع بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ولا التفات إلى الشكوك. نعم.
القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوضات والعقود
المتبرعة. نعم، شرط العقود الرضا، فلا يجوز في العقود أن تكون من غير رضا، لأن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فلا بد من الرضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا بد من الطيبة والرضا. ولا تصح العقود بأنواعها إلا بالرضا. لكن كيف يعرف الرضا؟ بأي طريق يعرف الرضا؟ الأصل في الرضا التلفظ، الأصل في الرضا التلفظ. بعتك واشتريت، تفضل خذ، تفضل كل، هذا عرفنا الرضا. وكذلك يعرف الرضا بالعرف، بالعرف. قدمت لك طعاما، جئتني في البيت فقدمت لك التمر، قدمت لك الفاكهة، هنا العرف يدل على أني راضي بأن تأكل، فيجوز أن تأكل، ما يحتاج أن تنتظر حتى أقول لك تفضل. وذلك في الجملة الفقهاء يقولون وضع الطعام أمام الضيفان رضا بأن يأكلوا منه، لأن العرف جرى بهذا، إلا أن يكون العرف في البلد على غير هذا، لأن بعض البلدان العرف عندهم أن الضيف لا يأكل حتى يقال له تفضل بألفاظ مختلفة، فهنا يعمل بهذا العرف. لكن في الجملة وضع الطعام أمام الضيف رضا بأن يأكل منه. أيضا يعرف الرضا بدلالة الحال، بدلالة الحال، دلالة الحال. مثالها لو كان عند الإنسان مزرعة ولم يسورها بسور ولم يجعل عليها حارسا. يعني عنده مزرعة فيها نخيل فيها رمان فيها تين ولم يسورها بسور ولم يجعل عليها ناطورا حارسا، فإن حاله يدل على أنه راضي بأن يؤكل من ثمرها، لأنه لو ما كان راضي سورها أو جعل عليها حارسا. فهنا يجوز للإنسان أن يأكل غير متمون، يجوز يأخذ من الرطب الذي في النخلة، يجوز يأخذ رمانة، يجوز يأخذ تينة، لكن لا يتمون، ما يأخذ كيس ويعبي فيه ويمشي، لكن يأخذ ما يأكل، لأن دلالة الحال تدل على الرضا. إذن لابد من الرضا، والرضا يعرف باللفظ بالعرف بدلالة الحال، فمتى ما وجد الرضا صح العقد وجاز التصرف. نعم.
القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والمبصر.
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، يعني في ضمانه، فمن أتلف شيئا فإنه يضمنه سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا. ونقول أما في حقوق الخلق فنعم، أما في حقوق الخلق فنعم، إتلاف حق الآدمي سبب للضمان سواء كان الإنسان عامدا. إنسان أخذ حصى وضرب زجاج سيارة وانكسر الزجاج، عامد يضمن، أو كان مخطئا، إنسان ماشي بسيارته فصدم سيارة لا يريد أن يصدمها لكن صدمها، يضمن، يجب عليه الضمان. أو كان ناسيا، إنسان استعار مني كتابي ثم نسي أن الكتاب لي فقال هذا الكتاب في صفحات ممزقة أحرقوه، قال لأبناء أحرقوه، أحرقوا الكتاب هو كتابي أنا، فإنه يضمن لأنه نسي أنه لي، ناسي أنه لي، يظن أنه له وله أن يتصرف، يضمن. أو كان جاهلا، أو كان جاهلا فإنه يضمن. أما في حقوق الله فالصحيح أنه لا يضمن إلا المتعمد. أعطيكم بعض الأمثلة: إنسان ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة فحلق شعره متعمدا، إما لحاجة أو لغير حاجة، لكن حلق شعره، تجب عليه الفدية لأنه أتلف الشعر متعمدا، قلم أظفاره متعمدا، تجب عليه الفدية. لكن إنسان ذهب إلى العمرة فنسي فحلق شعره ناسيا، أو أخذ بعض شعره ناسيا، هذا الصحيح أنه لا فدية عليه. إنسان ذهب إلى العمرة فلما رأى الزحام قال لا 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 أنا أترك العمرة، ونزع الإحرام ولبس الثياب وذهب وحلق شعره، فلقي شيخا فقال له الشيخ لا ما يجوز ولا تسقط العمرة، أنت الآن لازلت محرما، ارجع إلى الإحرام. طيب رجع إلى الإحرام ماذا نفعل في حلق الشعر؟ نقول كان جاهلا أنه معتمر، ظن أنه خلاص انتهى ما دام رفض. فهذا الصحيح أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه. طيب إنسان يسير في مكة فرأى حمامة، رأى حمامة فذهب بالسيارة إليها حتى قتلها، قتل الصيد وهو محرم، نحن نفترض أنه محرم، هذا متعمد، عليه الفدية، عليه مثلها من النعم. طيب كم عليه؟ إيش عليه؟ من ذبح حمامة فعليه شاة، الحمامة مثلها شاة. لماذا؟ قالوا تشبهها في العب. ما معنى في العب؟ الشاة إذا كانت تشرب ما ترفع رأسها حتى تروى، والحمامة إذا تشرب ما ترفع رأسها حتى تروى. الشاهد متعمد، لكن إنسان ماشي في سيارته فجاء الصيد أمامه بدون أن ينتبه وقتله خطأ. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه، هذا الصحيح، لأن الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال ومن قتله منكم متعمدا، وهذا أصل الإتلاف، فبقية الإتلافات مثله. إذن نقول وإن كان يعني الشيخ ذكر القاعدة عند جمهور أهل العلم وعلى المذهب الحنبلي أيضا أن الإتلاف يستوي فيه العمد والنسيان والخطأ، يعني في المذهب وعند كثير من أهل العلم من حلق شعره جاهلا أو ناسيا أو متعمدا عليه الفدية، لكن الصحيح ما ذكرناه وهو أن الإتلاف في حق الله لا يؤاخذ الإنسان فيه إلا إذا كان متعمدا، للأدلة الكثيرة الدالة على العذر بالجهل والنسيان. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة التلف في يد المريض غير مضمون إذا لم يتعد أو يكفر، وفي يد الظالم مضمون المطلق، أو يقال ما ترتب على المقتول فهو غير مضمون والعكس بالأمس.
نعم، التلف في يد الأمين، العلماء يا أخوة يقولون اليد التي توضع على الشيء نوعان، يد أمانة ويد ضمان. يد أمانة التي هي يد الأمين المؤتمن على الشيء، ويد الأمانة لا يترتب عليها الضمان عند الإتلاف إلا عند التعدي والتفريط. يعني يا إخوة، أحدكم أراد أن يسافر في الإجازة وقال لجاره يا فلان أنا عندي هذا الذهب لزوجتي والله أخاف من اللصوص، أريد أن أجعل الذهب عندك وديعة حتى نرجع من السفر. قال طيب يا جاري، هو أمين، أخذ هذا المال وضعه في مكان يحفظ فيه الذهب في العادة، فشاء الله جاء لص وسرق الذهب، سرق الذهب، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط. لكن لو أنه لما أخذ الصندوق والصندوق مغلق بالمفتاح فتح الصندوق، صحيح وضعه في الخزنة لكن فتح، هذا تعدى لأنه تصرف حيث لا يجوز له أن يتصرف، ما الذي يجعله يفتح الصندوق؟ فسرق الذهب عليه الضمان. أو مثلا أخذ الذهب ووضعه في المطبخ مع حليب الأطفال وكذا، وضعه في المطبخ جاء لص سرقه، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه فرط حيث وضعه في مكان لا يحفظ الذهب في العادة. وضعت سيارتك عند جارك وأنت مسافر، وضعت السيارة عنده وقلت خذ هذا المفتاح تشغل السيارة عشان البطارية وكذا، ما بين الفينة والفينة. يوم من الأيام جاء وشغل السيارة وخلى المفتاح في السيارة وطلع البيت يتقهوى، جاء لص حصل السيارة شغالة، ركب السيارة ومشى، فإنه يضمن لأنه فرط. الآن بعض الناس يطلب من الآخرين أن يحملوا أغراضه إلى أهله في بلاده، أو العكس، بعضهم يشتري جوال لأمه مثلا يقول يا أخي أنت مسافر إلى البلد خذ الجوال معك. هذا أخذ الجوال وضعه في حقيبته كما يضع الناس، الحقيبة اليدوية وليس الحقيبة التي تشحن، فسرقت الحقيبة، لا يضمن لأنه لم يتعدى المفرط. لكن وضع الجوال الجديد في الحقيبة التي تشحن بدون أن يغلقها بالمفتاح، فجاء العمال فتحوا أخذوا الجوال، يضمن. هذا يد الأمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما يد الأمانة فإنها تضمن على كل حال، يد الضمان فإنها تضمن على كل حال، يد الضمان تضمن على كل حال سواء فرط أو لم يفرط. مثل ما لو أودع الإنسان وديعة في البنك، فيد البنك يد ضمان، فلو انحرق البنك يجب على البنك أن يضمن سواء فرط أو لم يفرط. وبعض أهل العلم يسمي يد الضمان باليد العادية، واليد العادية هي اليد غير يد الأمانة، غير يد الأمانة. أيضا الشيخ ذكر قاعدة ثانية وهي ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. يعني بعبارة أخرى أنا أقولها لكم، إذا تصرف الإنسان بإذن فلا ضمان ما لم يتعدى، وإذا تصرف بغير إذن فهو ضامن مطلقا. إنسان قال لجاره يا جاري أريد أن أذهب وسيارتي عطلانة أعطني سيارتك، قال خذ، ركب السيارة ومشى، تعطلت السيارة وقفت في الطريق، حصل عطل في الماكينة، فإنه لا يضمن لأنه أذن له في التصرف. إلا إذا تعدى، يعني مثلا أسرع سرعة زائدة فأثرت في الماكينة فإنه يضمن، أو وضع على السيارة ما لا يوضع عليها عادة فتعطلت السيارة. يعني أخذ سيارة مرسيدس من جاره ووضع عليها العفش، هذا ما يفعل في العادة فهذا متعدي. أما إذا لم يستأذن فإنه يضمن مطلقا، راكب سيارة جاره ومشى بها فحصل لها عطل، تعدى أو لم يتعدى يضمن ما دام أنه حصلت أنه حصل وهي في يده. فمن تصرف بإذن فإنه لا يضمن ما دام تصرفه في حدود الإذن ولم يتعدى، أما من تصرف بغير إذن فهو يضمن دائما. هذه هي القاعدة، ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله سنكمل القواعد غدا بحول الله وقوته، ثم نبدأ في الفروق والتقاسيم حتى ننهي الكتاب. يا إخوة، يعني نحن نحاول أن نأخذ من القاعدة أقل ما ينبغي، وإلا في القواعد التي معنا لو أردنا أن نجعل لكل مجلس قاعدة لاستطعنا هذا بزيادة، أيضا زيادة مجلس آخر، لكن نريد أن نأخذ أقل المقدار. لكن بحول الله وقوته أن سننهي الكتاب في هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليك وأن يفقهنا في دينه، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عن المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذه القواعد المباركة، وأظن أن وقفنا عند القاعدة الثامنة. تفضل القارئ، اقرأ. بارك الله فيك.
القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا لأمرين: وجوب شروطها وأركانها وانتفاء موانعها.
نعم، هذه القاعدة من الأهمية بمكان، وهو أن الحكم الشرعي لا يستقيم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فإذا نقص الشرط الشرعي لم يستقم الحكم، وإذا وجد مانع لم يستقم الحكم. ونضرب لهذا مثال الحكم على رجل بالكفر. الحكم على رجل بالكفر وهذا حكم شرعي، لا بد أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. فإذا لم يوجد شرط من الشروط لم يلحق به الحكم. ومن الشروط أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا، شخص والعياذ بالله أخذ القرآن ومزقه، هذا كفر. لكن تبين أنه مجنون أو مريض مرضا نفسيا يؤثر على تصرفاته كالمريض بالانفصام، فهنا لا يلحق به التكفير. أو تبين أنه مكره، الشخص ظهر في صورة فيديو وهو يمزق المصحف، طبعا هذا كفر. تبين لنا بعد التحقق من الأمر أن هناك من أكرهه على هذا الفعل، فكان مثلا ممسكا بابنه ومهددا له بالقتل، فهو يظهر هذه الصورة وهو مكره، لا يلحق به الكفر لعدم اجتماع الشروط أو لوجود المانع. ومن الموانع الشبهة، ولذلك تعرفون أن السلف متفقون على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومع ذلك السلف لم يكفروا كثيرين ممن قالوا بخلق القرآن بأعيانهم لوجود المانع وهو الشبهة. الإمام أحمد على الصحيح من الروايات عنه لم يكفر الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ويناظرون على ذلك وينصرون من يقول بخلق القرآن للشبهة، والشبهة مانع من التكفير. هذا معنى الأصولية، يعني متعلقة بأصول الدين كمسألة الكفر. والفروعية كأحكام الفقه، فالجهاد لا يسمى جهادا شرعا حتى تجتمع شروطه وتنتفي عنه الموانع. فليس كل قتال للكفار جهادا، بل حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. من الشروط مثلا أن توجد راية يسمع لها ويطاع، أن توجد راية، وهذه الراية من شرطها أن يسمع لها ويطاع، لأن المقصود باشتراط الراية أن يسمع لها ويطاع فينتظم القتال، فيقول الأمير تقدموا فيتقدم الجيش، يقول خذوا ذات اليمين فيأخذون ذات اليمين وهكذا. فإذا لم توجد الراية الشرعية التي يسمع لها ويطاع وهي راية ولي الأمر المعتبر فإن القتال ليس جهادا في سبيل الله ولا نسميه جهادا. وما دام أنه ليس جهادا فلا تترتب عليه آثار الجهاد، لأن بعض الناس يغش أبناءنا وشبابنا الآن ويقول اذهبوا إلى المواقع الساخنة التي فيها القتال وإن كانت الشروط غير متوفرة، لأنكم إذا ذهبتم هناك فاستشهدتم غفر لكم كل ذنب إلا الدين. فإن نقول إنه لا تكون الشهادة حتى يكون الجهاد، فالذي يذهب إلى القتال والشروط لم تتوفر إذا قتل ليس بشهيد، فلا يدخل في النصوص التي فيها أنه يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه إلا الدين. وكذلك إذا وجد مانع فإنه لا يشرع الجهاد ولا يكون جهادا. المانع كضعف الأمة، فإذا كانت الأمة ضعيفة لا تطيق الجهاد فإنه لا يكون جهادا، بل يكون من باب إلقاء الأمة في التهلكة. إذا لم يكن عند المقاتلين أسلحة تقارب أو تكافئ أسلحة العدو فإنه لا يكون جهادا. يعني مثلا عندنا مجموعة من الناس معهم صواطير وسكاكين المطبخ كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وعدوهم معه الأسلحة المتطورة، فإننا نقول الآن في هذا الوضع لا يشرع الجهاد لوجود المانع. الصلاة، لو جاءت امرأة حائض تريد أن تصلي وقامت تصلي خاشعة وعلى السنة وكل شيء، نقول ليست هذه صلاة لوجود المانع وهو الحيض. لو أن إنسانا قام يصلي على غير طهارة مع القدرة وأتم الصلاة نقول هذه ليست صلاة، لأن شرط الصلاة الطهارة وهو غير موجود. إذن الحكم الشرعي حتى يستقيم ويوصف بالوصف الشرعي لا بد أن تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، وإلا كان ممنوعا ولا تترتب عليه آثاره ولا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة. هذا معنى هذه القاعدة. نعم.
القاعدة التاسعة، العرف والعادة المرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحكم له بها.
نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا واسعة الأطراف. العرف والعادة، ما هو العرف؟ العرف يقول العلماء ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، هذا يسمى عرفا. ما استقر في النفوس يعني ثبت، ومتى يثبت؟ إذا تكرر. ما استقر في النفوس من جهة العقول يعني من جهة استحسان العقلاء، العقلاء رأوه حسنا ففعلوه فتكرر حتى ثبت. وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فلم تنكره الطباع السليمة بالقبول، لم تنكره الطباع السليمة ولم ترده. أعطيكم مثالا، يعني أعراف الناس في بيوتهم مثلا في كون المجلس يكون في صدر البيت، هذا عرف لأن العقلاء فعلوه في البلد لأنه طيب وتكرر منهم وأصبح يفعل هكذا في البلد، هذا يسمى العرف. يقال العرف في بيوت أهل الكويت أن يكون المجلس في صدر البيت، لكن شرب الدخان هل هو عرف؟ نقول ليس عرفا عند الفقهاء، وأن تعارفه الناس باللغة لكن ليس عرفا عند الفقهاء، لأنه لم يستقر في النفوس من جهة العقول، ولكن استقر من جهة الشهوة. الذين يشربون الدخان ليس من جهة استحسان العقلاء، بل جميع العقلاء يقولون الدخان خبيث ما هو طيب، لكن الشهوة هي التي تدعو إليه. أيضا الطباع السليمة لا تقبله، هذا لا يسمى عرفا بل هو نكر. خروج النساء سافرات في بعض البلدان، كون المرأة تخرج وقد كشفت عن شعرها وعن ساقها وعن يديها ذراعيها وعن ساقيها، هذا أمر متكرر واستقر عند بعض الناس في بعض الدول، والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين للخير، لكنه لم يستقر من جهة العقول ولكن استقر من جهة الشهوات. والطباع السليمة لا تقبله، إذن هذا ليس عرفا. إذن شرط العرف أنه يستقر في النفوس من جهة العقول وتتلقاها الطباع السليمة بالقبول. والعادة يقولون هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، يعني من غير تلازم عقلي. التلازم العقلي لا يسمى عادة، ما عليه، هذه شوي صعبة لكن أضرب لكم مثال. يقولون الكسر والانكسار، كلما وجد الكسر وجد الانكسار، واضح؟ إذا كسرت الشيء ينكسر فيوجد الانكسار، هذا تلازم عقلي. العقل يحكم بأنه كلما وجد الكسر وجد الانكسار، كلما وجدت النار وجد الإحراق، هذا لا يسمى عادة، وإنما الذي يسمى عادة الذي يتكرر بالفعل ليس بحكم العقل. ولم تنكره العقول والفطر السليمة. والصحيح من أقوال العلم أنه لا فرق بين العرف والعادة، فنقول هذا عرف ونقول هذه عادة. العلماء يقولون العادة محكمة، وهذا اتفق عليه العلماء. ومعنى العادة محكمة أن العادة يرجع إليها في بعض الأحكام، يرجع إليها في بعض الأحكام وتقطع النزاع. أعطيكم مثالا، شخص ذهب إلى الحلاق، ذهب إلى الحلاق حلاق الشعر ولم يقل له بكم، قال احلق لي، حلق له، بعدما فرغ قال خذ هذا دينار، خذ دينارا، قال حلق لا بدينارين، واختلف وليس بينهما اتفاق، كيف نقطع النزاع؟ نرجع إلى العرف والعادة، بكم يحلق الحلاق في البلد؟ إن كان يحلق بدينار قلنا لك دينار، وإن كان يحلق بدينارين قلنا لك دينارين. فالعادة محكمة، يعني يرجع إليها في بعض الأحكام. العشرة بين الزوجين، العشرة بين الزوجين يرجع فيها إلى العرف، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، يعني بما جرت به العادة. يعني تأتي أسئلة، هل يجب على المرأة أن تكوي ثياب زوجها؟ هل يجب على المرأة أن تعد الطعام لزوجها؟ هل يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها؟ هل يجب على المرأة أن تخدم أخ زوجها؟ نقول المرجع في ذلك إلى العرف والعادة. فننظر إلى العادة، نجد أن العادة مستقرة أن المرأة الزوجة تخدم زوجها، ولذلك نقول إنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها الخدمة المعتادة في البيت، لأن هذا عرف المسلمين عبر التاريخ. وفي أعرافنا أيضا يجب عليها أن تخدم والدي زوجها، والدي زوجها إذا كان معه، وهكذا، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. كم نفقة الزوجة؟ اتفق العلماء على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت من أغنى الناس، لو كانت موظفة تأخذ من الرواتب أعلى منه يجب عليه أن ينفق عليها. لكن كم النفقة؟ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف، من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير، يرجع إلى العادة من مثله، لأن الناس طبقات في الأرزاق، هذا غني وهذا متوسط وهذا فقير، فلا بد أن ننظر إلى مثله. ما نأتي مثلا هذا الرجل فقير فنقول عادة هذا الرجل الغني أنه يعطيها 10,000 في الشهر، لا، من مثله. أيضا لمثلها، فالبنت التي تعودت على نفقة من طبقة الأغنياء ليست مثل التي تعودت على نفقة من طبقة الفقراء، من مثله لمثلها. ثم جاءوا بقيدين آخرين، من غير إسراف، فلا ننظر إلى المسرفين، لأن بعض الفقراء مساكين يتدينون ويقترضون من أجل البهرجة، من أجل يسافر في الإجازة ويتدين ويقترض، هذا إسراف. ولا تقتير، تقتير هو التضييق البخيل ما ننظر إليه، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. والشيخ هنا ذكر ضابطا عند الفقهاء يقولون فيه كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما جاء في الشرع لابد أن نعرفه، كيف نفعل الشيء ونحن لا نعرفه؟ لابد من تفسيره. كيف طيب نعرف تفسيره؟ أول أمر نعرف تفسيره بالشرع، فما فسره الشرع فهو المقدم، يعني الصلاة، الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، فإن لم نجد تفسيرها في الشرع رجعنا إلى اللغة فنأخذ بتفسيرها في اللغة المعروفة، طلوع الفجر، ما هو الفجر؟ نرجع إلى الفجر في اللغة، الشمس نرجع إلى معناه في اللغة، وهكذا في اللغة. فإن لم نجد تفسيرا دقيقا جامعا في اللغة رجعنا إلى العرف، يعني مثلا الحيض للنساء، الحيض عرف بالشرع واللغة أنه سيلان الدم من المرأة، لكن كم عدده؟ كم يوم أو نحو ذلك يرجع فيه إلى العرف عند الحاجة. كيف إلى العرف عند الحاجة؟ طبعا يا إخوة الأصل في الحيض أنه الدم، فإذا جاء فهو حيض حتى ينقطع، ما في إشكال، لكن أحيانا المرأة يأتيها الدم ولا ينقطع، يأتيها الدم ولا ينقطع طوال الشهر، فهذه إن كانت مميزة، معنى مميزة أنها تعرف لون الدم ورائحة الدم فتميز الحيض عن دم الاستحاضة، فهذه تأخذ بالتمييز. لكن إذا لم تكن مميزة وجاءها الدم مستمر كيف تفعل؟ هل تترك الصلاة طوال الشهر؟ طوال عمرها؟ الجواب أنها ترجع إلى العادة، وهذه العادة يبدأ فيها بالعادة الخاصة ثم العامة ثم الأعم. كيف؟ امرأة كانت لها عادة معروفة 5 أيام 6 أيام 7 أيام من الشهر، ثم جاءها الدم المستمر وغير مميزة، كيف تصنع؟ نقول ارجعي إلى عادتك السابقة، كنت تحيضين 5 أيام عادتك 5 أيام، من أول الشهر من أول الشهر، من وسط الشهر من وسط الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة، فأعادها إلى عادتها الخاصة. لكن إذا لم تكن لها عادة خاصة، مثل مثلا بنت ابتدأت بالدم المستمر، فإنها تنظر إلى العادة العامة، والعادة العامة هي عادة نسائها، أول شيء أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها، فترجع إليهن. فإن لم تكن مثلا ما لها أقارب أو شيء من ما لها قريبات أو شيء من هذا القبيل، ترجع إلى العرف العام في البلد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تحيض النساء، يعني كعادة النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وأقرب النساء قريباتها، ثم نساء بلدها. فإن لم يكن فإنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام ويكون الباقي استحاضة. السفر الصحيح من أقوال العلم أنه يرجع فيه إلى العرف، لأنه ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. من حيث المسافة الذي أفتي به أنا ووصلت إليه في المسألة، أن الإنسان إذا قصد الخروج مسافة 85 كيلومتر فأكثر فهو مسافر، حتى لو كان أهل البلد لا يسمونه مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا. أما ما دون 85 كيلو فننظر إلى عرف البلد، هل يعتبرون سفرا ويسمونه سفرا أو لا؟ فإن كانوا يعتبرونه سفرا فهو سفر، وإن كان لا يعتبرونه سفرا فليس بسفر. إذن العادة يرجع فيها إلى ضبط الأمور التي لم تضبط بالشرع ولم تضبط باللغة وتضبط بالعادة والعرف. نعم. نعم، هذه القاعدة نص لحديث النبوي رواه البيهقي بلفظ قريب من لفظ القاعدة، قال البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، ما هي البينة؟ البينة هي ما يقوم به الحق شرعا ويثبت، ما يقوم به الحق شرعا ويثبت، وتعود إلى أمرين: الإقرار والشهادة، الإقرار والشهادة. فمن ادعى حقا له على غيره فيجب أن يقيم البينة، فإما أن يثبت أن المدعى عليه أقر، وإما أن يأتي بشاهدين، أو بالنسبة للأموال يأتي بشاهد ويحلف. فهذه البينة، فإذا قامت البينة صحت الدعوى واستحق الحق. يعني تنازع اثنان في بيت، هذا يقول لي وهذا يقول لي، لكن البيت في يد أحدهما، فالمدعي نطالبه بالبينة، نقول هات ما يثبت أن البيت لك. جاء بإقرار من الخصم قبلنا، جاء بشاهدين قبلنا، جاء بشاهد قلنا له احلف مع الشاهد، فإذا حلف ثبت الحق عند جمهور أهل العلم. واليمين على من أنكر، وذلك إذا لم توجد البينة، إذا لم توجد البينة. طيب يسأل سائل يا إخوة يقول ما فائدة اليمين؟ هذا المدعي ما أقام البينة، إذن لن يكون له حق، لماذا نلزم المنكر بأن يحلف؟ قال الفقهاء للزجر وقطع الخصومة. للزجر، ليه؟ الناس تعظم اليمين، فإذا قيل له احلف إذا لم يكن صاحب حق لن يحلف، ولذلك قالوا للزجر عن إنكار حقوق الناس. فلو أن اكتفينا بانتفاء البينة لجرؤ الناس على إنكار الحقوق، يقول له اذهب أثبت، على ما يقولون اشرب من البحر، أثبت، ما عندك شهود. لكن إذا علم أنه يحلف بالله على النفي فإن هذا يزجره عن أن ينكر حق الناس. هذا معنى للزجر. وقطع الخصومة في الحال، على ما يقولون يقفل الباب، فتقطع الخصومة في الحال. لكن انتبهوا هنا يا إخوة، العلماء يقولون اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تمنع إقامة البينة في المآل. شخص ادعى حقا في المحكمة، قال القاضي له هات البينة، بحث عن البينة ما وجد، قال القاضي لخصمه احلف، قال والله حلف أن الحق له، انقطعت الخصومة، انت أغلق الباب، أغلقت المسألة. بعد شهرين، بعد ثلاثة، جاء رجلان إلى المدعي وقال له نحن نشهد أن هذا لك، فوجد شهودا، له أن يفتح القضية ويطلب الحق، ولا يقال إن خصمك قد حلف فليس لك أن تقيم البينة. وذلك الفقهاء يا إخوة يقولون اليمين من المنكر للزجر وقطع الخصومة في الحال ولا تمنع إقامة البينة في المآل، يعني في المستقبل إذا وجدت البينة فإن لصاحب الحق أن يقيمها. نعم.
القاعدة الحادية عشر، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الأمر المستقر، سواء كان بلا احتمال أو مع احتمال ضعيف. الأمر المستقر هو اليقين، سواء كان بلا احتمال بل هو مستقر يقينا جزما، أو مع احتمال ضعيف. أنا أعطيكم المثال. إنسان توضأ الآن توضأ وانتهى من وضوءه، اليقين أنه متوضئ، ما في احتمال. جيد، إنسان توضأ لصلاة العصر وجلس إلى أذان المغرب، عند أذان المغرب اليقين أنه متوضئ، نعم مع طول المدة صار في احتمال أن يكون قد أحدث، لكنه احتمال ضعيف، الأصل أنه متطهر، فهذا يسمى اليقين. إذن اليقين هو الأمر المستقر من غير احتمال أو مع احتمال ضعيف. لا يزول، يعني لا يرفع حكمه بالشك، والشك هو الاحتمال المرجوح. الاحتمال المرجوح شك، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه، هذا الاحتمال المرجوح، ريح مثلا، أو يخيل إليه أنه خرج منه بول، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن الحدث. كيف يتيقن الحدث؟ أن يسمع الصوت المعروف الذي يسمعه الناس، لأن بعض الموسوسين يقول أنا أسمع صوت، ليس هذا الصوت المطلوب، وإنما هو الصوت الذي يعرفه الناس، أو يجد ريحا فيشم الريح المعروف. فهذا دليل القاعدة وأصلها. ولذلك يا إخوة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر عند جمهور أهل العلم. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. من صلى، فالأصل أنه نوى الصلاة، فإذا شك في النية فلا عبرة بشكه. بعض الناس يأتينا يقول يا شيخ أنا صليت مع الإمام، لكن والله ما أدري أنا نويت العصر ولا الظهر، نويت المغرب ولا العشاء. نقول الأصل أنك نويت الصلاة الحاضرة، هذا اليقين، ولا عبرة بالشك، لا عبرة بالشك. من ثبت إيمانه بيقين لا يرتفع بالشك، يعني إنسان تعرف أنه مسلم، بلغك أنه فعل كفرا، يجب أن تتثبت هل قال وفعل أو لا، هل قال وفعل أو لا. وهنا لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يثبت عندك أنه قال أو فعل، وهذا له حكمه، يحتاج إلى أمور أخرى. والحالة الثانية أن ينتفي عندك أنه قال أو فعل ما قيل إنه قاله أو فعله، فهنا يجب أن تنفيه. يبقى إذا شككت، والله ما ثبت ولا انتفى، يمكن ويمكن، هنا نقول اليقين وهو الإسلام لا يزول بالشك، بل نعود إلى الأصل وهو الإسلام. رجل تزوج امرأة وشك في تطليقها، فالأصل الزواج، ولا يرتفع الزواج بالشك في الطلاق. طيب رجل شك في امرأة أنها زوجته، طبعا الأصل أنها أجنبية، شك أنها زوجته، فإن الأصل أنها أجنبية حتى يثبت أنها زوجته. يعني رجل مقيم في الكويت ووكل والده في أن يزوجه، فزوجه والده امرأة وأرسلها له بالطائرة، نزلت امرأتان أو ثلاث، ليس له أن يهجم على واحدة ويقول هذه زوجتي، لأن الأصل أنها أجنبية حتى يتيقن أنها زوجته. يعني من لطيف ما يقول الفقهاء، قالوا لو أن رجلا تزوج امرأة فدخل بيته في ظلمة فوجد على فراشه امرأة لم يحل له أن يطأها حتى يعلم أنها زوجته، لأن الأصل واليقين أنها أجنبية حتى تتيقن الزوجية. وهكذا يا إخوة، وهذا الأمر يقطع باب الوساوس قطعا، لأن اليقين لا يرتفع بالشك، فلا عبرة بالوساوس. وهذا طبعا عام في كل ما سماه العلماء أصلا، يعني الأصل في البيوت الطهارة، فلا ترتفع الطهارة بالشك. يأتي بعض النساء تتصل تقول أنا عندي طفل ويلبس الحفاظ، والحفاظ يسرب، والطفل يمشي في البيت. نقول الأصل أن الفرش طاهرة والبلاط طاهر حتى نتيقن النجاسة، ولا ترتفع الطهارة بالشك، لا ترتفع الطهارة بالشك. بعض النساء تقول أنا عندي الطفل وأرفعه وأشيله كذا، وربما الحفاظ يسرب على الملابس، هل يجب أني في كل صلاة أغير ثيابي؟ نقول لا، لأن الأصل الطهارة، اليقين الطهارة، فلا يرتفع بالشك. وذلك يا إخوة أنا أسمي هذه القاعدة قاعدة الراحة النفسية، لأن الإنسان يعلم يرتاح، اليقين ثابت حتى يرتفع بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ولا التفات إلى الشكوك. نعم.
القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوضات والعقود
المتبرعة. نعم، شرط العقود الرضا، فلا يجوز في العقود أن تكون من غير رضا، لأن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فلا بد من الرضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا بد من الطيبة والرضا. ولا تصح العقود بأنواعه إلا بالرضا. لكن كيف يعرف الرضا؟ بأي طريق يعرف الرضا؟ الأصل في الرضا التلفظ، الأصل في الرضا التلفظ. بعتك واشتريت، تفضل خذ، تفضل كل، هذا عرفنا الرضا. وكذلك يعرف الرضا بالعرف، بالعرف. قدمت لك طعاما، جئتني في البيت فقدمت لك التمر، قدمت لك الفاكهة، هنا العرف يدل على أني راضي بأن تأكل، فيجوز أن تأكل، ما يحتاج أن تنتظر حتى أقول لك تفضل. وذلك في الجملة الفقهاء يقولون وضع الطعام أمام الضيفان رضا بأن يأكلوا منه، لأن العرف جرى بهذا، إلا أن يكون العرف في البلد على غير هذا. لأن بعض البلدان العرف عندهم أن الضيف لا يأكل حتى يقال له تفضل بألفاظ مختلفة، فهنا يعمل بهذا العرف. لكن في الجملة وضع الطعام أمام الضيف رضا بأن يأكل منه. أيضا يعرف الرضا بدلالة الحال، بدلالة الحال. دلالة الحال مثالها لو كان عند الإنسان مزرعة ولم يسورها بسور ولم يجعل عليها حارسا، يعني عنده مزرعة فيها نخيل فيها رمان فيها تين ولم يسورها بسور ولم يجعل عليها ناطورا حارسا، فإن حاله يدل على أنه راضي بأن يؤكل من ثمرها، لأنه لو ما كان راضي سورها أو جعل عليها حارسة. فهنا يجوز للإنسان أن يأكل غير متمون، يجوز يأخذ من الرطب الذي في النخلة، يجوز يأخذ رمانة، يجوز يأخذ تينة، لكن لا يتمون، ما يأخذ كيس ويعبي فيه ويمشي، لكن يأخذ ما يأكل، لأن دلالة الحال تدل على الرضا. إذن لابد من الرضا، والرضا يعرف باللفظ بالعرف بدلالة الحال. فمتى ما وجد الرضا صح العقد وجاز التصرف. نعم.
القاعدة الثالثة عشر:
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، يعني في ضمانه، فمن أتلف شيئا فإنه يضمنه سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا. ونقول أما في حقوق الخلق فنعم، أما في حقوق الخلق فنعم، إتلاف حق الآدمي سبب للضمان سواء كان الإنسان عامدا. إنسان أخذ حصاة وضرب زجاج سيارة وانكسر الزجاج، عامد يضمن، أو كان مخطئاً، إنسان ماشي بسيارته فصدم سيارة لا يريد أن يصدمها لكن صدمها، يضمن، يجب عليه الضمان. أو كان ناسياً، إنسان استعار مني كتابي ثم نسي أن الكتاب لي فقال هذا الكتاب في صفحات ممزقة أحرقوه، قال يا أبناء احرقوه، احرقوا الكتاب، هو كتابي أنا، فإنه يضمن لأنه نسي أنه لي، ناسي أنه لي، يظن أنه له وله أن يتصرف، يضمن. أو كان جاهلا، أو كان جاهلا فإنه يضمن. أما في حقوق الله فالصحيح أنه لا يضمن إلا المتعمد. أعطيكم بعض الأمثلة. إنسان ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة فحلق شعره متعمدا، إما لحاجة أو لغير حاجة، لكن حلق شعره، تجب عليه الفدية لأنه أتلف الشعر متعمدا، قلم أظفاره متعمدا، تجب عليه الفدية. لكن إنسان ذهب إلى العمرة فنسي فحلق شعره ناسيا، أو أخذ بعض شعره ناسيا، هذا الصحيح أنه لا فدية عليه. إنسان ذهب إلى العمرة فلما رأى الزحام قال لا 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 أنا أترك العمرة، ونزع الإحرام ولبس الثياب وذهب وحلق شعره، فلقي شيخا فقال له الشيخ لا ما يجوز ولا تسقط العمرة، أنت الآن لازلت محرما، ارجع إلى الإحرام. طيب رجع إلى الإحرام، ماذا نفعل في حلق الشعر؟ نقول كان جاهلا أنه معتمر، ظن أنه خلاص انتهى ما دام رفض، فهذا الصحيح أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه. طيب إنسان يسير في مكة فرأى حمامة، رأى حمامة فذهب بالسيارة إليها حتى قتلها، قتل الصيد وهو محرم، نحن نفترض أنه محرم، هذا متعمد، عليه الفدية، عليه مثلها من النعم. طيب كم عليه؟ إيش عليه؟ من ذبح حمامة فعليه شاة، الحمامة مثلها شاة، لماذا؟ قالوا تشبهها في العب. ما معنى في العب؟ الشاة إذا كانت تشرب ما ترفع رأسها حتى تروى، والحمامة إذا تشرب ما ترفع رأسها حتى تروى. الشاهد متعمد، لكن إنسان ماشي في سيارته فجاء الصيد أمامه بدون أن ينتبه وقتله خطأ، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه، هذا الصحيح، لأن الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال ومن قتله منكم متعمدا، وهذا أصل الإتلاف، فبقية الإتلافات مثله. إذن نقول وإن كان يعني الشيخ ذكر القاعدة عند جمهور أهل العلم وعلى المذهب الحنبلي أيضا أن الإتلاف يستوي فيه العمد والنسيان والخطأ، يعني في المذهب وعند كثير من أهل العلم من حلق شعره جاهلا أو ناسيا أو متعمدا عليه الفدية، لكن الصحيح ما ذكرناه وهو أن الإتلاف في حق الله لا يؤاخذ الإنسان فيه إلا إذا كان متعمدا، للأدلة الكثيرة الدالة على العذر بالجهل والنسيان. نعم.
القاعدة الرابعة عشر، التلف في يد المعين غير مضمون إذا لم يتعد أو يكفر، وفي يد الظالم مضمون مطلق، أو يقال ما ترتب على المقتول فهو غير مضمون والعكس بالعكس.
نعم، التلف في يد الأمين، العلماء يا أخوة يقولون اليد التي توضع على الشيء نوعان، يد أمانة ويد ضمان. يد أمانة التي هي يد الأمين المؤتمن على الشيء، ويد الأمانة لا يترتب عليها الضمان عند الإتلاف إلا عند التعدي والتفريط. يعني يا إخوة، أحدكم أراد أن يسافر في الإجازة وقال لجاره يا فلان أنا عندي هذا الذهب لزوجتي والله أخاف من اللصوص، أريد أن أجعل الذهب عندك وديعة حتى نرجع من السفر. قال طيب يا جاري، هو أمين، أخذ هذا المال وضعه في مكان يحفظ فيه الذهب في العادة، فشاء الله جاء لص وسرق الذهب، سرق الذهب، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط. لكن لو أنه لما أخذ الصندوق والصندوق مغلق بالمفتاح فتح الصندوق، صحيح وضعه في الخزنة لكن فتحه، هذا تعدى لأنه تصرف حيث لا يجوز له أن يتصرف. ما الذي يجعله يفتح الصندوق؟ فسرق الذهب فعليه الضمان. أو مثلا أخذ الذهب ووضعه في المطبخ مع حليب الأطفال وكذا، وضعه في المطبخ، جاء لص سرقه، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه فرط حيث وضعه في مكان لا يحفظ الذهب في العادة. وضعت سيارتك عند جارك وأنت مسافر، وضعت السيارة عنده وقلت خذ هذا المفتاح تشغل السيارة عشان البطارية وكذا، ما بين الفينة والفينة. يوم من الأيام جاء وشغل السيارة وخلى المفتاح في السيارة وطلع البيت يتقهوى، جاء لص حصل السيارة شغالة، ركب السيارة ومشى، فإنه يضمن لأنه فرط. الآن بعض الناس يطلب من الآخرين أن يحملوا أغراضه إلى أهله في بلاده، أو العكس، بعضهم يشتري جوال لأمه مثلا يقول يا أخي أنت مسافر إلى البلد خذ الجوال معك. هذا أخذ الجوال وضعه في حقيبته كما يضع الناس، الحقيبة اليدوية وليس الحقيبة التي تشحن، فسرقت الحقيبة، لا يضمن لأنه لم يتعدى له المفرط. لكن وضع الجوال الجديد في الحقيبة التي تشحن بدون أن يغلقها بالمفتاح، فجاء العمال فتحوا أخذوا الجوال، يضمن. هذا يد الأمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما يد الأمانة فإنها تضمن على كل حال، يد الضمان فإنها تضمن على كل حال، يد الضمان تضمن على كل حال سواء فرط أو لم يفرط. مثل ما لو أودع الإنسان وديعة في البنك فيد البنك يد ضمان، فلو انحرق البنك يجب على البنك أن يضمن سواء فرط أو لم يفرط. وبعض أهل العلم يسمي يد الضمان باليد العادية، واليد العادية هي اليد غير يد الأمانة، غير يد الأمانة. أيضا الشيخ ذكر قاعدة ثانية وهي ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. يعني بعبارة أخرى أنا أقولها لكم، إذا تصرف الإنسان بإذن فلا ضمان ما لم يتعدى، وإذا تصرف بغير إذن فهو ضامن مطلقا. إنسان قال لجاره يا جاري أريد أن أذهب وسيارتي عطلانة أعطني سيارتك، قال خذ، ركب السيارة ومشى، تعطلت السيارة وقفت في الطريق، حصل عطل في الماكينة، فإنه لا يضمن لأنه أذن له في التصرف. إلا إذا تعدى، يعني مثلا أسرع سرعة زائدة فأثرت في الماكينة فإنه يضمن، أو وضع على السيارة ما لا يوضع عليها عادة فتعطلت السيارة. يعني أخذ سيارة مرسيدس من جاره ووضع عليها العفش، هذا ما يفعل في العادة فهذا متعدي. أما إذا لم يستأذن فإنه يضمن مطلقا، راكب سيارة جاره ومشى بها فحصل لها عطل، تعدى أو لم يتعدى يضمن ما دام أنه حصلت أنه حصل وهي في يده. فمن تصرف بإذن فإنه لا يضمن ما دام تصرفه في حدود الإذن، ولم يتعدى. أما من تصرف بغير إذن فهو يضمن دائما. هذه هي القاعدة، ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله سنكمل القواعد غدا بحول الله وقوته، ثم نبدأ في الفروق والتقاسيم حتى ننهي الكتاب. يا إخوة، يعني نحن نحاول أن نأخذ من القاعدة أقل ما ينبغي، وإلا في القواعد التي معنا لو أردنا أن نجعل لكل مجلس قاعدة لاستطعنا هذا بزيادة، أيضا زيادة مجلس آخر، لكن نريد أن نأخذ أقل المقدار، لكن بحول الله وقوته أن سننهي الكتاب في هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليك وأن يفقهنا في دينه، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.